بسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في
إذاعة صوت الشعب تقدم هذا خلق الله.
أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل أصناف مخلوقاته تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى. هذا من الشيء الذي يبهر الإنسان أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، قدرته، علمه الواسع. تجد كم في هذه الدنيا من آلاف المخلوقات، الصنف الواحد كم آلاف من أفراده، وهو كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
هذا خلق الله من إعداد الدكتور جمال الشهاري، تقديم محمد المروني. هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.
وجعلنا من الماء كل شيء حي. عرفنا في الحلقة السابقة أن الإنسان مبدأ خلقه وأصله هو من التراب، لكن الله عز وجل أخبرنا بأنه جعل ذلك التراب طينا، طينا لازبا متماسكا. قال تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. وجعله بعد ذلك حمأ مسنونا، أي طينا متغيرا، ليجعله بعد ذلك صلصالا كالفخار. ومعلوم أن التراب ليصبح طينا لازبا فإنه لا يتم ذلك إلا بإضافة الماء إليه، وإذا فهناك أصلان لمنشأ الإنسان وخلقه: أولهما تراب هذه الأرض، وثانيهما الماء الذي هو أيضا من عناصر هذه الأرض من الأكسجين والهيدروجين. ولذلك جعل الله نسل هذا المخلوق من سلالة من ماء مهين، فلم يقل الله عز وجل من الماء بل من ماء، لأن تلك السلالة لا تتكون من الماء وحسبه، بل أيضا من عناصر الحياة التي تشترك مع الماء في خلق وتكوين الإنسان. وقد جعل الله عز وجل الماء شرط الحياة للأحياء، فهي محتاجة إلى الماء لتحيا، كما هي محتاجة لمكونات خلقها من تراب الأرض، وكل الأحياء على الأرض تشترك في ذلك. وبطبيعة الحال ليس معنى اشتراك خلقها في تلك المكونات أنها تطورت عن بعضها البعض، بل هو تنوع وإبداع في الخلق. فعلى سبيل المثال نرى سيارات وقطارات وسفنا وطائرات، كلها تشترك في تصنيعها في كثير من المواد، فهل يفيد ذلك بأنها تطورت عن بعضها البعض؟ لا يقول بذلك إلا جاهل. وإذا فالماء شرط الحياة وأساسها، ولا يوجد كائن حي إلا وهو بحاجة إلى الماء ليصبح حيا وليبقى حيا، وإلا فالهلاك مصيره. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وتلك حقيقة أثبتها العلم بعد قرون طويلة من الزمن، وتجد العلماء عند دراستهم لإمكانية العيش في كواكب أخرى كالمريخ أولى شرط ينبغي تحقيقه وأول معضلة يجب عليهم تجاوزها لتحقيق ذلك هو كيفية الحصول على الماء اللازم للحياة. ثم لاحظ قوله تعالى كل شيء حي، فلم يقل كل مخلوق حي، لأن هناك صورا للحياة لا ندرك كنهها، والحياة فيها لا تنشأ ولا تتم إلا بالماء. انظر إلى قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم ترون هذا الماء؟ نعم نحن نرى، ونحن نعرف أنه نسل الذي نخلقه وننتجه. هل الماء تنتجه مصانع؟ فأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ سؤال، كيف سيكون السؤال؟ أنت يا الله الذي تنزله من المزن من السحاب. لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا فلا يصلح للشرب ولا يصلح لسقي الأرض. هل بإمكانك أن تسقي نباتات من البحر؟ لا يصلح، مع البحر كثير جدا، لكن لا يصلح لا للشرب ولا لزراعة الأشجار ولا لسقي المزارع، بل ولا يصلح أحيانا استخدامه مع بعض أدوات التنظيف. أحيانا لا يصلح استخدامه مع بعض أنواع الصابون، ما يقبل. ألسنا مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعله أجاجا مالحا شديد الملوحة؟ يستطيع، حتى ولو أبقاه كثيرا في متناولنا لكن يستطيع أن يحوله إلى مالحا أو يغور في أعماق الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ ما الذي يعطيكم بدلا؟ هل أمريكا يمكن تعطينا ماء؟ أو اليابان أو الصين يمكن أن يعطونا ماء؟ مصانع تنتج ماء؟ لا. هل تستطيع الدولة نفسها أن تعطينا ماء؟ هي تصيح على الناس المزارعين بأنهم حاولوا أن تقللوا من استخدام الماء العشوائي. مخزون الماء معرض للانتهاء، ليس المخزون إنما هو نحن، مخزون العودة إلى الله قد انتهى، مخزون العودة إلى الله في أنفسنا هو الذي انتهى. نحن لو عدنا إلى الله لما خشينا، لأنه قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غددا.
فهذه الأرض لا تحيا إلا بالماء الذي له دور كبير في الحفاظ على قوام وتوازن الأرض. فالماء الذي تحويه المحيطات ليست وظيفته وحسب الحفاظ على دورة المياه على الأرض وتزويد الكائنات الحية بالماء اللازم للحياة، بل له وظائف أخرى اكتشفها العلماء، منها أن وزن هذا الماء يساهم في حفظ توازن الأرض، وأنه يخزن قدرا من الحرارة في الجو فيساهم في حفظه من فرط درجات الحرارة كالبرودة المفرطة والحرارة المفرطة إلى غير ذلك من الوظائف. وإذا الماء هنا هو ضروري لحياة الأرض وكينونتها، وبدونه لن تكون الأرض ذلك الكوكب الجميل المميز بألوانه الجميلة عن بقية الكواكب، بل ستصبح كوكبا ميتا ذات لون داكن شاحب شحوب الأموات. ولما كان الماء أساس الحياة كان لابد أن نعرف شيئا. فأولا الماء مكون أساسي في أصل خلق الإنسان ابتداء، فهو لازم لجعل التراب طينا. وثانيا جعل الله نسل هذا الخلق من سلالة من ماء مهين. والماء هنا لازم لتكوين الأمشاج عند الرجل والمرأة، ولازم لحياتها وحركتها وقدرتها على التخصيب والإنجاب. وبدون الماء يستحيل أن يتم شيء من ذلك. وعندما يتم تخصيب البويضة ويبدأ الجنين في التكون، فإن ذلك يحدث في وسط مائي داخل رحم المرأة، ثم بعد ذلك تتكون حول الجنين أغشية يمتلئ الفراغ الذي بداخلها بسائل الماء. وهكذا تجد الجنين يكبر ويتخلق وهو يسبح في وسط مائي حتى ولادته. وعندما يخرج الإنسان إلى هذه الحياة فإنه بحاجة ماسة للماء خارج الجسم وداخله. فأما خارج الجسم فإنه ينبغي أن تكون هناك نسبة من الرطوبة، أي من بخار الماء، لأن الهواء لو كان جافا لجف الجلد ويبس ولبدأ بالتشقق، وكذلك تتشقق الشفاه وتتقرح قرينة العين وتبدأ السوائل بالتسرب من الجسم إلى الخارج. وكل ذلك يؤدي إلى علل تستحيل معها الحياة. مستمعين الكرام، يشكل الماء ما نسبته الثلثين من وزن الجسم عند البالغين، وعند الأطفال تبلغ 70% من وزن الجسم، أما عند الرضع فتصل إلى 3/4 وزن الجسم. فإذا كان وزن الإنسان البالغ 60 كيلوغراما، فإن 40 كيلوغرام من ذلك الوزن هو ماء، وبلغة مبسطة فإن جسده هو حيز أو خزان يحوي ما حجمه أكثر من 40 لترا من الماء، كلها داخل ذلك الحيز الذي يغلفه الجلد. وأما في داخل الجسم فكل أجهزة الجسم لا غنى لها عن الماء، فالماء أولا ضروري لتكونها، وثانيا ضروري لأداء وظائفها، وثالثا ضروري لبقائها وديمومتها. ومعلوم أن الجلد مقاوم للجفاف إلى حد كبير، وتلك إحدى وظائفه. أما بقية أنسجة الجسم فأي جزء منها يتعرض للجفاف فإنه يموت ويتلف، فلا شيء حي إلا بالماء. وعلى مستوى الخلية الواحدة تجد أن الخلية في المقام الأول تتكون من سائل الخلية، هذا السائل جله من الماء، ثم لتلك الخلية غلاف يحفظ ذلك السائل داخلها ويمنعه من الخروج، وتسبح في ذلك السائل كل مكونات الخلية ابتداء من النواة وانتهاء بأصغر جسيم فيها، كلها تسبح في ذلك الماء، وتقوم الخلايا بآلاف الوظائف الحيوية، ولا يمكن لأي من تلك الوظائف أن تتم إلا في وجود الماء. فتأمل أخي المستمع الكريم وتدبر أنك لا تحيا إلا بالماء، كل ذرة فيك لا تحيا إلا بالماء. أنت الآن سميع بصير، تسمع وترى وتدرك، ولولا الماء لوظائف أجهزة السمع والإبصار والنطق والحواس وغيرها في جسمك لما كنت إلا حفنة من تراب جامد ليس فيه حياة. فسبحان الله الخالق العظيم القائل في كتابه الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العظيم.
وحتى في حالة افتراض أن هناك ماء متوفر لابد أن نتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. فإذا كنت ممن لا يتذكر نعمة الله فهنا يقول لك: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ كيف سيكون الإجابة؟ ليست أنت يا الله. إذا تذكر نعمة الله، فإذا كنت تجيب بأنه من الله فبالتالي ترى أن كل شؤون حياتك، مصادر غذائك، مصادر حاجاتك كلها متوقفة على الماء، إذا فهو نعمة وأساس لنعم كثيرة. فاشكر الله على هذه النعمة الكبيرة التي هي أساس النعم، واشكر الله على كل نعمة هي متفرعة من تلك النعمة الأساسية.
بهذا وصلنا وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هذا خلق الله. ألتقيكم في حلقة قادمة، وحتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع هذا خلق الله.
لا يشغله وهو يرعى حبة القمح يفلقها في اليمن عن أن يرعى ملايين الأسماك في البحار، عن أن يعزب عنه ذرة من سمكة واحدة. قدرة عجيبة، علم واسع، يدعونه الناس بمختلف لهجاتهم وبمختلف حاجاتهم وعلى اختلاف ألوانهم وبقاعهم، فيعلمهم جميعا ويجيب من يجيب ويترك من لا يستحق أن يجيبه. كلهم يتحركون في هذه الدنيا، فيحصي على كل واحد منهم أنفاسه، يعلم بذات صدره، هو عليم بذات الصدور. أنت لو تأتي تفكر وتتأمل في سعة علم الله من خلال التعدد الهائل أصناف مخلوقاته، تجد ما يبهرك، تجد ما يملأ قلبك شعورا بعظمة الله سبحانه وتعالى.
هذا خلق الله من إخراج عامر حسن.